حان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية، المشرف العام على مركز الفكر المعاصر بالرياض. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي وأرحب بضيفي الكريم، حياكم الله الشيخ ناصر.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات،
سعداء بوجودك معنا، نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء.
آمين، جزاك الله خير.
سنتحدث أيها الإخوة والأخوات مع ضيفنا عن علامات وأسباب توفيق الله عز وجل للعبد. لا شك أن توفيق الله عز وجل للعبد هو هدف سامي يسعى إليه الإنسان حينما يحصل على هذه المنزلة العظيمة، فإنه قد فاز وأفلح ونجح وحصل خيري الدنيا والآخرة، وحينما يحرم هذا التوفيق فإن الخسارة والخسران هو مآله ونصيبه في الدنيا وكذلك في الآخرة. كيف يستجيب الإنسان هذا التوفيق العظيم، هذا الخير العظيم، وما هي الأسباب التي يعني يستجلب بهذا التوفيق؟ كيف يعرف الإنسان ما هي العلامات، ما هي الأعمال، وغير ذلك من محاور حديثنا في هذه الحلقة عن علامات توفيق الله عز وجل للعبد، سنتحدث بها مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني. حياكم الله مرة أخرى.
حياكم الله.
لكل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا، الأرقام موجودة أمامكم على الهاتف، تظهر من داخل المملكة وكذلك من خارجها. صاحب الفضيلة، هذه يعني الهدف السامي العظيم توفيق الله عز وجل للعبد، لا شك بأنه يعني هو أسمى ما يسعى المسلم إلى الحصول عليه.
نعم.
ولا شك أنه له أسباب، له علامات، له طرق تؤدي إلى هذا التوفيق العظيم كقيمة عظيمة ينبغي أن يسعى إليه الإنسان وأن يتحصل عليها في حياته حتى توصله إلى حياة سعيدة، حياة ناجية في الدار الآخرة. التوفيق يعني هدف سامي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات. هذا الموضوع أخي أحمد يعني وينبغي أن يعيه المشاهد، أولا هذه قضية غيبية، يعني هي هاجس وأمنية لكل مسلم على وجه الأرض. طبعا هناك أمنية لكل البشر مسلم وغير مسلم أن يعرف ما هو المستقبل، وهذا غيب.
صحيح.
المسلم يتميز عن غيره أنه يريد أن يعرف هل ربه راض عنه، هل هو موفق ومسدد. هذه القضية
صحيح
من رحمة الله بالمسلم حتى يعطيه شيئا من الثبات وشيئا من الطمأنينة وحتى يستمر على الطريق ولا يظل في حيرة ولا شك ولا ارتياب. ذكر الله عز وجل في هذه النعمة العظيمة علينا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامات. هذه العلامات ماذا تفيدنا؟ تفيدني أنا كمسلم وأنا أمشي في سيري إلى الله جل وعلا، هل أنا على الطريق الصحيح؟ هل أنا موفق مسدد؟ هل ربي راض عني؟ هذه العلامات تطمئنني، فإذا كانت فيها وجدتها فالأحمد الله عز وجل وأسأل الله الثبات وأزيد منها.
جميل.
وأثبت عليها.
جميل.
وإذا لم تكن فيها فإنني أستجلبها وأحاول أن أصحح مساري، وهذه أنا أعتبرها هذه من أعظم النعم التي ممكن أن نستنبطها من القرآن الكريم.
جميل.
يعني
جميل.
التي تتجلى فيها نعمة القرآن والسنة أنه يعطينا مثل هذه العلامات التي تكون سببا لنا في أن نعيش في استقرار وطمأنينة، وأيضا تورث العبد السعادة.
جميل. أبرز هذه العلامات فضيلة الشيخ.
أول علامة وهي قضية مهمة وأنا أرجو إخوان المشاهدين والمشاهدات أن ينتبهوا لهذه القضية، وهي أس وهي الأصل وهي المركز لكل العلامات التي بعدها. وهي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته، وفي رواية إن الله إذا أحب عبدا استعمله في طاعته. إذن أخي الكريم وأختي الكريمة، هذه عنوانها الرئيسي، أنك إذا رأيت نفسك أن الله عز وجل قد فتح لك أبواب الطاعة من أولا الشهادتين وهي توحيد الله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلوات الخمس المفروضة المحافظة عليها بركوعها وسجودها وطهارتها وخشوعها وطمأنينتها وتؤديها كما أراد الله عز وجل. الأمر الثالث أنك تؤدي أركان الإسلام كلها، الصيام والحج والزكاة، وتؤدي ما أوجب الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك، فأنت الآن موفق. فإذا رأيت نفسك هذه تؤديها وتزيد عليها، والله عز وجل فتح لك باب الطاعة من قراءة القرآن ومن المحافظة على الصف الأول وصلاة الجماعة وكذلك صلة الأرحام والطاعات الكثيرة، النفقة في سبيل الله، إعانة المحتاج، النصح لكل مسلم، غيرها من الطاعات التي لا يمكن نعدها الآن. إذا رأيت الله عز وجل يفتح لك هذا الباب فاعلم أنك موفق، واسأل الله الثبات. طيب إذا رأيت نفسك لا أنا مقصر في الطاعة، كثير من واجبات تفوتني، صلاة الجماعة لا أحافظ عليها، الصلاة لا أؤديها كما أنقرها نقر الغراب، أو أنني أتكاسل فيها، أو أنني لا أهتم بكثير من الطاعات ولا أؤديها كما ينبغي، فأنا أراجع نفسي، قد يكون هناك غضب علي فأراجع نفسي. وهذه أبرز علامة. ولهذا يأتي الشيطان لبعض الناس المجتهدين في الطاعة، فتجد هذا الشاب أو البنت أو الرجل أو المرأة محافظ على الصلوات وعلى صلاة الجماعة، وتجده يقرأ القرآن باجتهاد، ثم يأتيه الشيطان يقول له ما مللت من كثرة العبادة؟ إلى متى أنت تعبد الله؟ لكن لو علم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشارة له، أن هذه علامة محبة الله لك وتوفيقه، أنه فتح لك باب الطاعة، يسأل نفسه ويقول كيف أنا أصلي وحافظ على الصف الأول وغيري حرم من هذه العلامة؟ كيف أنا أقوم بهذه الطاعات وغيري حرم منها؟ إذن الله عز وجل أرادك بك خيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله بطريق الهداية. وقال لك في الآية الأخرى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب لا نعبد إلا أنت بإعانتك أنت سبحانك.
نعم.
والله لولا أن الله أعاننا ووفقنا وسددنا ما سددنا.
صحيح.
ولا هدينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
صحيح.
إذن إذا اختارك الله واصطفاك فجعلك في هذه المنزلة. ولهذاك الله عز وجل امتدح الذين ماتوا في سبيل الله في 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 مدح الصحابة، لما قال ويتخذ منكم شهداء، يعني يصطفي منكم شهداء، هؤلاء اختارهم الله ووفقهم وسددهم لهذه المنزلة العظيمة. كذلك الله اصطفى الأنبياء واصطفى من الملائكة رسلا، أنت الله عز وجل اصطفاك من خلقه فجعلك عبدا لله مستقيم على طاعة الله، هذه علامة توفيق. أسأل الله أن يثبتني وإياك على الطاعة.
اللهم آمين. ذكرت فضيلة الشيخ أنه استعمله في 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 عبادة الله وفي طاعة الله عز وجل، وذكرت كل الأمثلة أن كلها عبادات بين الإنسان وبين ربي، ليس فيها يعني تعدي الآخرين يعني في ذلك. هل هناك يعني أو هي تدخل في هذه العبادات مثل الصدقة، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر؟
نعم، جزاك الله خير، تنبيه جميل. يعني ينبغي أن يتنبه الناس، وهذا للأسف أن مفهوم العبادة والقرب إلى الله عند بعض الناس يظن فقط أن نصلي أقرأ قرآن وانتهى. لا، مفهوم العبادة كما يعرفها العلماء وشيخ الإسلام تيمية وغيره أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تصور معي حتى الحب الذي أنت تكنه لأخيك في الله، محبة الخير للناس، محبة الشفقة على الآخرين، الرحمة بما لتؤجر عليها، وكذلك محبة الزوجة، محبة الأبناء، كذلك ما تقدم للناس من نصح في السر، ما تقدم لهم مشورة، ما تأتي تسلي عن أخيك مصيبة، رأيت في مصيبة في مشكلة تقول أبدا نحن معك ولو بالكلمة.
صحيح.
هذه تؤجر عليها. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم انظر علمنا كيف أن الطاعات متنوعة، حياتنا كلها ممكن نجعلها طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وتعين الرجل في دابته وتحمل متاعه عليها صدقة.
نعم صحيح.
وقال أمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المعروف صدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا جاء زوجته وهي شهوة بالحلال يريد أن يعف نفسه ويعف زوجته يؤجر عليها.
الله أكبر.
يعني هذا معنى عظيم جدا. فالإنسان يعيش في حياته وهو ينهل من الحسنات، حتى إن أحد السلف يقول إنني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا أنام أقول يا ربي أني أريد أن أتقوى على طاعتك. فتصور كيف تنقلب كل حياته، وهذا من توفيق الله له، كلها طاعة الله عز وجل.
جميل.
نعم.
جميل. إذا الإنسان يعني نأخذ من جانب آخر، وهو نحن أمام الطاعة وأمام معصية كذلك، فإذا كان الإنسان يعني قد حيل بينه وبين هذه المعاصي، قد ابتعد عنها، قد يعني كرهها، هل هذه علامة من علامات التوفيق الله عز وجل؟
هذه جميلة جدا أيضا. يعني قد يأتي شخص يقول أنا وهذه من علامات التوفيق له ولا يدري هذا المسكين، بل قد يصاب بالحزن وهي خير له. يقول بعضهم أنا أنفقت الأموال أريد أن أصل لهذه المعصية، وسبحان الله أخطط وأرتب ويأتي الله ويحول بيني وبينها. أقول له احمد الله سبحان الله، لعلك أما تدعو لك، لعلك بار بوالدة لك، لعلك أنفقت على مسكين فدعا لك، قال اللهم وفقه وسدد، فوفقك الله فأحال بينك وبين الوقوع في هذه المعصية. ويجب علينا أيها الإخوة والأخوات أنك إذا حيل بينك وبين المعصية تنبه، قل الله أراد بي خيرا. أما إذا رأيت أن الله يسهل لك المعصية فوالله إنها علامة سوء، يتركك، وهذا استدراج من العبد. ولذلك الله عز وجل يملي للظالم، يعني يمهله يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت. ولهذا ما نرى الآن من تسلط مثل بشار وغيره والظلم هؤلاء، هو بعض الناس ينظر من زاوية أخرى، لا إحنا كمسلمين ننظر أن الله يستدرجه ويزيده في يعني غمس في هذه المعصية والظلم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولو أراد الله بخير لهذا الظلم والطغاة لحجبهم وحجزهم عن أن يظلموا العباد،
صحيح.
لكن الله عز وجل يريد أن يعذبهم أكثر،
اللهم
ويحملوا أوزارا أكثر حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. لذلك أنا أقول دائما إذا حيل بينك وبين المعصية لا تحزن، قل الحمد لله وتنبه لنفسك أن الله عز وجل لم يوقعك في المعصية. وكان أحدهم يقول اجتهدت، وهذه قصة أعرفها، اجتهدت في الوصول لمعصية من المعاصي، فسبحان الله يقول في يوم من الأيام جئت مكدر الخاطر ورأتني والدتي، فقلت لها أنا كنت أريد أن أذهب للشيء الفلاني، فقالت سبحان الله والله إنني كنت الليلة كله أدعو الله أن يعصمك بالفتن،
الله
فاحمد الله يا بني. يقول فنبهتني أمي فقلت الحمد لله، وإلا كنت وقعت في هذه الورطة العظيمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا وعلمنا أن نستخير في الأمور كلها. لو تتأمل في دعاء الاستخارة، إن كنت تعلم أنه شر لي فاصرفني عنه وصرف عنه، فالله عز وجل إذا كنت تستخيره وتدعوه يصرفك عن من شرور وإن كان ظاهره أنه محبب لك.
الله أكبر. نعم. الظلم شيخ يعني هو يعني بوابة كبيرة للكثير من الآثام والذنوب والمعاصي، حينما يصرف الإنسان عن هذا الظلم، خاصة وأن أحيانا دواعيه تكون متاحة للإنسان،
يكون قادر
على ذلك. وكما تفضلت النموذج الأكبر الآن قسمه الله بشار، يعني مارس كل أنواع الظلم تجاه هؤلاء الضعفاء والمساكين. فحينما يحال بين الإنسان وبين هذا الظلم بشتى صوره، هذا لا شك يعني علامة كبيرة من علامة التوفيق.
ولذلك العلماء تكلموا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر أول واحد وأعلى مرتبة، قال إمام عادل. ليش إمام عادل؟ ليش ما قال أي واحد عادل من الناس، عدل بين الناس ما يظلم؟ قالوا لأن الإمام هذا يملك المال والقوة والسلطة، يستطيع يظلم. هذا الآن ملك أو حاكم يستطيع يقول أدخلوا هذا السجن، خذوا مال هذا، لكنه امتنع خوفا من الله.
الله أكبر.
أو أنه لم ينفذ على هؤلاء المساكين والضعفاء، فهذا موفق مسدد، ولذلك كان عند الله عز وجل عظيما، له مرتبة. ولذلك هؤلاء، وأنا أوجه من هذا المكان لكل الحكام ولكل الذين ظلموا شعوبه، نقول لهم والله إن أردتم المنزلة في الدنيا عند شعوبكم والرفعة وعند الله عز وجل اعدلوا معهم واعطوهم حقوقهم ولا تظلموهم. ولذلك سبحان الله حتى الآن مسلم والكافر يمدح بالعدل إذا قالوا عدل. وشيخ الإسلام له كلمة جميلة ودائما يرددونها، وهي فعلا تدل على فقهه رحمه الله، يقول وإن الله عز وجل ليقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويهلك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة.
الله أكبر.
وهذه من علامة التوفيق الإنسان في أمر الدين والدنيا.
بارك الله فيه. من الأعمال الشيخ، تجد بعض الناس الآن وبعض الذين تعاشرهم أو تزامرهم قد وفق لعبادة من العبادات، لطاعة من الطاعات، لخلق عظيم، يعني قد غفل عنه الناس. بعضهم قد وفق سبحان الله تعالى في مثل بره بوالديه، بخلق حسن، بابتسامة مشرقة، بأحيانا صلاة أداء سنة الضحى التي يغفل عنها كثير من الناس. مثل هذه الإشارات يعني تعطي دلالة أن هذا الشخص قد اصطفى الله سبحانه وتعالى ووفقه.
بل أنا أقول أعظم من هذا يا أخي، يعني أنت ذكرت مثال وهو فعلا يحرك القلوب. يعني مثلا يا أخوان ويا أخوات، انظروا حالنا مع والدينا. يعني الله عز وجل قال يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير في الوالدين. بدأ بالوالدين. أنا أسأل كل أخ منا وأخت، هل يوم من الأيام دخلت على والدك أو والدتك بهدية بمال قلت هذا أنا الآن عندي فضل مال وزاد، الله قدمها مع كل المحتاجين. بعض الناس يقول يا أخي أبوي ما هو محتاج، أمي ما هي محتاجة، نقول لا، ما أنفقت عليها من هدية، من لباس، من طعام، تأتيها بطعام تشتهيه، هذا من أعظم البر لوالديك وهو من التوفيق لك. ولا تستهين بإدخال السرعة ويديك، هذا مثال واحد فقط.
أنا أذكر قصة يا شيخ في هذه، إذا أذنت لي. يعني أحد الزملاء كان يعني عاش حالة فقر كبيرة جدا مع والده ووالدته، لكنه وفق في وظيفة بعد أن هرم والده وأصبح لا يعي شيئا، فكان يأتي براتبه بعد وظيفته ويعطيه والده، طبعا يعده الأب ويبعثر يمين ويسار، فأمه تقول يعني ما يعني، قال لا يعني أنا يعني لدي شيء، لدي يعني عشت معاناة معينة، كنت أتمنى هذا اليوم الذي آتي وأعطي والدي هذا المال حتى سأعطيه حتى وإن كان لا يشعر ولا يحس بمثل ذلك إرضاء لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى مطلع. وكان لذلك سبحان الله البر أثره على هذا الشخص وعلى أولاده كذلك.
أنا مرة أخبرني شخص، وأنا أقول الآن لمن لديه أب أو أم، نسأل الله أن من كان منهم حيا أن يطيل في عمره على الطاعة والخير، ومن كان منهم ما ميتا اللهم ارحمهم واغفر لهم. أقول يعني هذان الأبوان هم بابان من أبواب الجنة، انهل الآن منهما وعب من الحسنات بالجلوس عند قدميهما. لو جلست، وهذه من الطاعات القربة التي يغفل عن الناس كثير، لو جلست مع والدتك تسمر وتضاحكها فقط، هذه قربة إلى الله خير من أن تقوم الليل.
لا إله إلا الله.
لو أدخلت السرور على قلب والدتك طول الليل وأنت تضاحكها وتسامرها وتؤنس قلبها، خاصة المرأة إذا الأم إذا كبر السن وانفض الناس حولها وتأنس دائما بمن يجالسها، فالذي يسابق من أبنائها الجلوس معهم وأنستها هذا موفق.
الله
كذلك الله. يعني أنا أقول، قال لي أحدهم وقد توفي والده ورأيته ملازما لوالدته بشكل كبير جدا، فكان يقول لي والدمعة تنزل من عينيه، لا أنسى يوم كان والدي يقول لي أنا أشتهي أن أخذ نوعا من الفاكهة، قال فأهرع وأشتريه وأنا في كامل الفرحة وأقدمها لوالدي. يقول حرمت بعد أن مات هذه اللذة في أن يتقرب إلى الله بأني أدخل السرور على والدي. فما بالك بالذي يعني أقول من الحرمان، وأسأل الله أن نقول لإخواننا وأخواتنا احذروا من إدخال الكدر والغضب والحزن على والديكم أو تعصوهما، بل تفانوا في طاعتهم وإدخال السرور عليهم، فإنها والله من علامات التوفيق. بل أقول التأريخ والواقع الذي يبر بوالديه يوفق حتى في أمور الدنيا، في الوظيفة وفي الزواج يكون إنسان موفقا مسدد. وأعجبتني كلمة امرأة كبيرة في السن مع أنها عامية، مرة قالت لي يا ولدي قريبة لي، قالت لي احذر أن تجالس العاق. قال جلوس، قلت لماذا؟ قلت يا ولدي ممكن أنا أصحه. قالت ناصحه واطلع من عنده. قلت ليش؟ قالت لأن لعنة الله وغضبه دائما حوله،
الله
والبار احرص أن تكون بحوله لأن الرحمة دائما حوله.
لا إله
إلا الله. وفعلا يعني فيها حكمة، يعني فعلا لو تأملتها تجد أن ذاك منزوع البركة الذي يعق والديه،
لا إله
ولا يوفق ولا يسدد.
لا إله إلا الله. إذن باب كبير جدا وسبب كبير جدا من أسباب توفيق الله عز وجل بر الوالدين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. العلم الشرعي أحيانا يستهين به بعض الناس في أنه موصل الله سبحانه وتعالى، في أنه يجري أو يحصل الإنسان بسببه من الخير ومن الأجور العظيمة شيء كثير جدا. من هناك من يدعو إلى أنه يكتفي المجتمع بقدر ممكن من العلماء، من علماء الشريعة الذين يساهمون في دعوتهم وإفتائهم، وباقي الناس ينصرفون إلى علوم شتى تحتاجها البشرية.
هذه العلامة الثانية وأشرت إليه، وهي علامة فعلا أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة مهمة، وأرجو أن يعني نكون على دراية بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الذي يريد الله به الخير يجعله يسلك طريق العلم والتفقه في الدين. قال العلماء والذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يظل جاهلا. هنا قد يدور في ذهني ولا الأشكال اللي ذكرته أنت، يقول هل تريد الناس كلهم يكونوا علماء؟
صحيح.
نقول لا، العلم درجتان، الدرجة التي نشترك فيها جميعا العالم والعام وغيرهم، هناك علم يجب علينا جميعا لا نعذر بالجهل به، وهو العلم بلا إله إلا الله ما معناها، ما مقتضاتها، ما هو الذي نحافظ على الإيمان به، أركان الإسلام الخمسة المعروفة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام، وكذلك أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، هذه يجب على كل إنسان أن يؤمن بها. الذي مثلا يقول لا يوجد يوم آخر هذا يكفر ويخرج من الإيمان، لا يعذر بالجهل به، يجب أن يكون على دراية بها، يعلم أن هناك عذاب قبر ونعيمه، ويعلم أن هناك حساب وجزاء بين يدي الله جل وعلا، ويعلم أن له ربا له أسماء وصفات ويجب عليه أن يصرف كل العبادة إليه. هذه كلها من الأمور التي لا يعذر الجهل بها. يعني لا يأتي الإنسان يقول له ليه ما تصلي يا فلان، قال والله ما أعرف أصلي أنا ما تعلمت، نقول لا لا تعذر، فاسألوا أهل الذكر صحيح. إن كنتم لا تعلمون. والآن أقيمت عليه الحجة، هل الآن الإنسان العامي يستطيع يتصل بالتلفون ويقرأ في الأنترنت وعبر التلفاز يشاهد
كل
ويسأل يسأل إمام الجامع صحيح. يعني بشكل كبير جدا، بل الآن أبناؤه في المدرسة يستطيعون يعلمونه الصلاة
صحيح.
فالذي يقول يعيش، ولذلك العلماء قالوا الذي يعذر بالجهل والذي لا يعذر، قالوا الذي يتمكن من العلم ولا يقصر فيه فلا يعذر، قالوا الذي لا يتمكن، واحد عاش في نقول أدغال غابة لا يصل إليها أحد هذا معذور ما يصل إلى أحد
صحيح.
طبعا هذه نادر
صحيح.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي، شوف لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كم من أهل النار.
الله أكبر.
يعني أنت سمعت بالحق لماذا لم تبادر وتقول ما هي هذا ما هو هذا الدين فتعطاه؟ إذن هذا النوع الأول الذي لا نعذر. قال العلماء أيضا الذي لا يعذر به كل بحسبه، يعني مثلا إنسان بدأ يتاجر في الذهب والفضة، نقول يجب عليك ولا يجب على الآخرين أن تتعلم أحكام الذهب والفضة وما هي الأمور المحرمة في بيع الذهب والفضة، ولا تقول أنا جاهل، اسأل وتعلم حتى تعرف. واحد مثلا يبيع أو يبيع في العقار في الأراضي في العمائر وغيرها، نقول تسأل عن زكاتها تسأل عن أحكامها،
لا تعذر بالجهل.
واحد راح يساهم تسأل هذه المساهمة حلال أم حرام، لا تقول أنا جاهل، لأنه أنت الآن بدأت تعطي معاملة وتعرف أنك مسلم، يجب أن تسأل عن حكمها قبل أن تلجها. النوع الثاني وهي المرتبة العليا هي التي أيضا يقتضيها الحديث، أن من سلك طريق العلم وأصبح طالب علم ويريد أن يكون عالما فليبشر، فإن هذه من المنازل العالية، فإن الله عز وجل ماذا قال، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا أعظم علامة التوفيق، كلما زاد الإنسان خشية لربه علما بربه زاد خشيته، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه مزية ومنزلة عظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني انظر أخذه بحظ وافر، يعني هذا علامة التوفيق لك إذا دخلت في العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لطالب العلم الذي يذهب لطلب العلم وعند العلماء، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقنا، هذه منازل عظيمة. بل قال العلماء إن طلب العلم من أعظم القربات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم
رضا
بما يسمع، وكل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. هذه المنزلة العظيمة أقول هي علامة التوفيق، إذا رأيت طالب العلم قد ترك اللهو والعبث وأصبح جادا غيره يلعب ويلهو وهو اعتكف وثنى ركبتيه عند العلماء يأخذ حديث رسول الله ويتعلم آية من كتاب الله، أقول لإخواني من طلاب العلم وأقول لكم أنتم على الخير، وهذه علامة التوفيق. وأقول الذي لم عنده قدرة وذهن وقاد وعنده وقت وفراغ لإخواننا وأخواتنا من الشباب الذين عندهم قدرة لا تتوانوا، فهذه والله من علامة التوفيق. بل إن سلفنا الصالح كانوا يطلبون العلم حتى صحابة رسول الله وهم كبار في السن.
الله أكبر. الله أكبر.
يذكر عن بعضهم أنه طلب العلم في وقت متأخر فبارك الله في علمه وأمد في عمره حتى أصبح إماما يعلم الناس العلم.
بارك الله فيك أستاذ. نفض الشيخ معي الأخت الكريمة أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عذرا يا أختي تفضلي بارك الله فيك.
عفوا يا شيخ، الله يسددك إن شاء الله في إجابتك، يعني مرة مهمة. أنا واحدة كنت يعني كنت في الشرقية والحمد لله رب من علي بالهداية، وقعدت فترة طويلة حوالي الحمد لله 10 سنين. المهم بعدت عن أهلي أكثر من 20 سنة في الغربية، رجعت لأهلي بعد تقاعد زوجي. المهم يعني أنا مرة أجد والديني، لكن لما أروح عند أهلي حوالينا بصراحة يعني وضع يعني أخواتي وأخواني وعيالهم وبناتهم البنطلونات واللباس اللي يعني كده اللي ما يعلم فيه، ويعني لي حوالي يمكن قرابة 3 سنين عند أهلي هنا. آخر مرة يعني بنتي لبست فيها الطويل اللي هو أول عيد عندهم بعد شهر من وفودي، بعد كده ما عاد تعرف الطويل. مو انها هي وحتى انا اسرع حتى لما يعني انا لازلت لابسه الحمد لله الطويل. هي تلبس بنطلون سارت وبلوزه طويله لين الركبه لكن مي قادره تلبس الطويل لين الركبه بحيث نفسنا اصلا شادين بينهم. وودي ارجع وشايله هم انه هذا يكون عقوق لوالدتي مع ان هي حاسه بوضعي واقول لها انا ماني قادره اتحمل انه اقعد في هذا الجو واحس ان ديني ما يخف وما عاد يبقى منه شيء. فهل يعتبر عقوق رجوعي رغم انها هي موافقه بس يعني حاملة هم يعني وجعها رغم اني ولله الحمد يعني صبح والليل دعاء لها في سجود على طول.
الحمد لله الحمد لله. لكن عبد الله
نعم
يا عبد الله يعني وجودك الان انت الان تشعرين انه في ضرر على استقامتك استقامه اولادك دينهم؟
مره حتى من زوجي يعني ممكن حتى زوجي يعني هو يعني في مشكله اكبر يعني حتى وجودي جنب اهلي ممكن يبعد عني زوجي كثير يعني يعني عشان قربت جنب اهلي ممكن هو يشوف اوضاع ثانيه وعيالي مره متمسكين في ابوهم وواضح صورة أهلي واضحة كاملة وأتعب كثيرة لما يزهموني تعالي عزيمة تعالي مع إني الحمد لله ثبت كثير لكن أحس كل ما أروح إيماني ينقص كل ما أروح أشعر في أنا إيماني ينقص. أنا أصلا ضعيف لما أحس إنهم هم مرة مرتبين تعرف مرتبين على الجو السائد الموضة أحس إنه بنتي مرة رايحة فيها صراحة ما أقدر يعني آخر مرة لسه أمس رحنا ويعني ما قدرت يعني مع ان هي ثابته بس ما هي قادره بس انا ماني قادره اثبتها طيب بزياده هي طيب احسها انقص منهم طيب ما تلبس زيهم.
ام عبد الله
الله يعافيك رغم اني ولله الحمد احس انا ما عدي احس انا دعائي بلا حدود لها
الحمد لله
بلا حدود نهائي هي اول اديرها قبلي اصلا ما اسوي شيء لعيالي الا احس لها قبلي
الحمد لله الحمد لله
بس فهمني هذه النقطه.
أبشر يا أختي بارك الله فيك شكر الله لك وعانك الله تفضل يا شيخ.
بسم الله أولا أحيي أختنا أم عبد الله وأقول أهنئك بغيرتك وحرصك على أبنائك والله إن هذه نادرة وأقول لك أبشري يعني هذه من علامات الله توفيق الله لك أنك معظمة لله عز وجل ولحدودك وتريدين الكمال والدرجة العالية لك ولأبناء بناتك في حجابهم وحشمتهم وهذه بادرة طيب ولا تحزني كون الناس وهذه أنا أقول لإخواني وأخواتي ترى جميعنا نعاني منها الناس الآن مع الانفتاح ومع كثرة المخالفات في اللباس خاصة في أجواء النسائية ومع الأقارب صحيح. وكلنا نعاني منها وأختم مع عبد الله لا تحزني الجميع يعانون لكن ترى أقول لك كلمة أنت تؤثرين بأنك قدوة بين هذه الجموع وهو تأثير صامت ولكن لا تظني أن الناس قد لا يخبرونك لكنهم يتناقلون فيما بينهم ويشعرون بأنهم دونك وسوف يعني بإذن الله في المستقبل يتأثرون الناس إذا أنا وأنت والثالثة والرابعة كل حاول أن تكون قدوة في لباسها ولباس بناتها لا تتراجع بالعكس نحن نقول سواء البنات يعني الآن عندهم يريدون البنطال نقول البنطال يكون كما يكون بلوزة طويلة تستر وفضفاض هذا لباس ولو التزمت بها ونصحت غيرها فهو خير على ونور على نور
صحيح.
والشريعة تتشوف إلى أن المرأة تكون أكثر ستم
صحيح.
لماذا؟ حتى تكون أبعد عن الفتنة لنفسها ولغيرها
صحيح.
قضية الثانية أنا أقول لك ما دام أن أمك أصلا سمحت لك لكن أنا أقول لا تجعلي البعد عن والديك يعني هو الحل الوحيد لا أنا أقول أن تعيشي بنفس واثقة مع من حولك لا تقولي إن
إيجابية
لا يعني لا تقول لا تنظري إلى أن الذي يلبس لباس مخالف هو الموضة والإتيكيت وأنت لا هذا خطأ وأقول نقول لك اذهبي واشتري من السوق من أفخر وأحسن الثياب الساترة لا نقول خذي من أقل شيء لا البسي ما شئت من الثياب واللباس الساتر وتكوني قدوة ويكون جميلا بل أنا أقول لك لا تأخذي السيء لا نحن نقول لك خذي أجمل الثياب وتجملي بأحسن اللباس بل بشرط أن يكون ساترا بعيدا عن المخالفات الشرعية صحيح. وكوني واثقة من نفسك ولا يأتي الشيطان يجعلك دون لا الأمر الثاني مدام أذنت لك أمك لا أقول أنه عقوق ولا يسمى عقوق إذا أردت أن تنتقلي لتحافظي على بيتك وزوجك لكن لا تجعلي الشيطان يكبر يعني الذين حولك وكوني إيجابية في التعامل مع الناس أن تكوني ناصحة لهم الناس يتأثرون بك إذا كنت خلوقة معهم
صحيح.
تتحدثين معهم تختلطين معهم ولو كان عندهم قصور لا يمكن يكون الناس ملائكة ولا ينبغي لنا أن نعتزل كل الناس بحجة عندهم مخالفات لا يعني نحن نصلح ونخالطهم ونصبر على أذاهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونذكرهم بالله عز وجل لا أن تكوني صامتة إذا صامتتي نعم قد تراجعين وتضعفين لكن إذا رأيت على أختك غيبة أو نميمة تقول يا أختي اتق الله، نحن نتسامر ونتحدث لكن نبتعد عن غيبة. إذا رأيت مخالفة على بنت أو كبيرة امسكيها لوحدها دون التشير بها وبكلمة رقيقة وحانية، ممكن أن ترسل لها رسالة بالجوال وفيها الحب والشفقة. أنا لا أتصور يا أخت أم عبد الله لو أنك راسلتي أو كلمتي إحدى قريباتك التي تذكرين وعندها مخالفة للباس وقلت لها والله إني أحبك وأني كذا وأنت ما شاء الله محافظة على الصلاة وتذكري ما في الخير، ثم تقول مخالفة بسيطة كذا وكذا وكذا، لا يتضجر الناس من هذا الأسلوب أبدا.
صحيح.
لكن
صحيح.
الشيطان يريد أن ننعزل ونبتعد، لا أنا أقول يا أختي
الشيطان الآن مدخل كبير جدا،
ولا يسلم ولا الناس ليسوا معصومين ولا نحن لسنا معصومين، لا يجب أن ندعي لأنفسنا العصمة والناس كأنهم يعني هم أقل منا، لا أرجو أن نحن نكون إيجابيين. وأقول لك أبشري أنت على خير ما دام أنك معظم الأمر الله، وإذا أذنت لك والدتك فلا يعد معصية ولا عقوقا إذا أردت أن تنتقلي إلى منطقة أخرى.
نعم. أحيانا كان في مثل هذه المواطن إذا أذنت لي شيخ ناصر يكون المسلم يعني الشيطان يضطره إلى أسهل الحلول أن يغادر هذا المكان، بينما هناك من الأعمال ما يستطيع أن يقوم بها بكل اقتدار وبكل جدارة، الخلق الحسن هذه دعوة قوية جدا، التعامل الطيب مع الناس ودعوتهم والتبسم فيهم وخدمتهم هذه تعطي إشارات ودلائل كبيرة جدا. من أشد ما يكون أن يقزم الشيطان هذا المستقيم وهذا الممسك بأخلاقه ودينه وأن يجعله يرى نفسه أقل من هؤلاء وأنه محط سخريتهم وعدم اهتمام، هذا
يعني يجعله ما يبادر للإصلاح.
للإصلاح نعم صحيح.
لا يقول أن لا.
كان بيروح يائسة الأخت تتكلم. نعم. أم عبد الله. نعم. مع أنه لدي أجزم أنا ما دامت أنها بهذا الحديث وبهذا الفهم ما شاء الله وخشية الله عز وجل أنها قادرة أن تقدم كثير جدا لأولئك، وإن شاء الله تعالى نراه يوم من الأيام وقد. نعم. تحول هذا المجتمع بسبب جهودها.
هي على خير ونشد على أجلها ونقول لها أثبتي واستمري وخالق الناس بخلق حسن وسوف ترين آثار إيجابية كبيرة جدا.
نسأل الله عز وجل لها التوفيق والإعانة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سارة معي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو سارة.
كيف أحوالك شيخ؟
الله يطول عمرك.
أقول حفظك، عندي حالة في الحارة، عندنا في الحارة أم تحتاج إلى إغاثة ولها قصة. هي جارة عجوز تقارب 80 من العمر، ما عندها إلا ابن 20. ولدها هذا كان يسافر الخارج، الظاهر أنه كان يتعاطى مخدرات. والعجوز احيانا مع هي وهو يعني فالبيت تهرب مضطره الى قارب لها وهذا، ويبقى هو في البيت بحالات. بعض الجيران الى مستشفى الامل عن طريق رجال مخدرات مسكوه ودوا مستشفى الامل، ما اخذ الا حوالي ربع ساعه ثم طلقوه وقالوا ما عنده استعداد للعلاج. رجعت الام مع هذا المريض، حنا يا جيرانها والله محتارين ما ندري وش نسوي، يعني أم فعلا تحتاج إلى أنها تساعد وما عندها إلا هذا. صيبها حالات يعني يغلق أحيانا الأبواب نسمعها من هنا من على بعد وصراخ وصياح والله المستعان.
طيب
أبو ما ندري الشيخ الآن هو يعني يعرف يعني طريقة فعلا والله تحتاج إلى إغاثة إلى الساعة هذه، وهو غير هو هي حوالي 80 أو يمكن تجاوز 80.
لا حول ولا قوة إلا بالله. سألت وسعيت في معرفة أقارب هذه الأخت.
إيه لا أقارب محتارين، هو حالته يعني عجيبة أحيانا تقول صيب حالات يقولون انسحابية أو كذا.
ما يبقى هذه حلوة يعني الحمد لله. تسمع تعليق الشيخ أبو سارة إن شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. أم محمد معي، السلام عليكم. أم محمد معنا، أم محمد معنا على الخط. طيب طيب الأخ أبو سارة ذكر يعني حالة وهي إن شاء الله تعالى من القرب التي تقرب الإنسان إلى طاعة الله عز وجل، ومن توفيق الله عز وجل الإنسان أن يتلمس مثل هذه الحاجات ومثل هذه الاحتياجات لجيرانه وأقاربه الذين أحيانا يغفل عنهم كثير من الناس، وبعدا عن المشاكل وبعدا عن التزامات قد يلتزمها الإنسان فينزوي عن ممارسة أو التعاطي مع مثل هذه المشكلات، وهي قربة عظيمة خاصة إذا كانت الإنسان وإذا كان المحتاج قد تقطعت به السبل، مثل أمثال هذه الأخت الكريمة التي يعني تعيش مع هذا الولد المدمن العاق الذي أذاقها الأمرين.
أولا أخ أبو سارة، يعني كما تعرف أن هناك جهات مختصة بالمدمنين وهي كثيرة، سواء مكافحة المخدرات أو مستشفى الأمل أو وزارة الشؤون الاجتماعية مهتمة، كذلك دور رعاية المسنين بالنسبة للأم إذا كان الوضع عليه خطر في العيش في هذا البيت، هناك دور رعاية المسنين، أو إذا تبرع أحد منكم أن يعيش في بيته تكون مع أهله فجزاه الله خير، لكن وضعها الآن خطر مع هذا الرجل. لكن أيضا هذا الرجل هو من حقه علينا أن ننتشله من الوضع الذي هو فيه، وأنا أقول يجب أن نتكاتف مرة بعد أخرى وأن يتواصل مع مستشفى الأمن، لأن يعرف أن نظامهم من كان بهذا الحال لا يمكن يخرج ولا يخرج المستشفى، يجب أن يناقشوا ويجب أن يذكروا بالله وأنهم يحتاج أن يعالج علاج جذري، وأن ترفعوا المسؤولين كلهم، وزارة الشؤون الاجتماعية معنية، وزارة الصحة معنية بالأمرين. صحيح. فأنا أقول أن تستنفذوا كل التواصل مع الجهات الرسمية، ولعل رقمي تضعوه في الكنترول، ما عندي مانع أيضا أن نتعاون معه بطرق أخرى.
جميل. إذا أذنت أبو سارة وأنت تتابعنا الآن تتعود الاتصال وتأخذ الرقم من الأخ أبو مهند خدمة لهذه الأخت الكريمة. شكرا لك شيخ. أبو محمد معي، السلام عليكم أبو محمد. السلام ورحمة الله.
حياكم الله وحيا الشيخ.
الله يحييك بارك فيك
الشيخ. أنا عندي سؤال الله يحفظكم.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ، هل يعد أو هل يمكن أن نقول أن التوفيق يمكن أن يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ التوفيق على الأرض هل يمكن أن يكون ابتلاء من الله جل وعلا؟
بمعنى مثل
يعني مثل الله وفق مثلا في أمر معين من الأمور الدنيوية، هل يعد هذا التوفيق لهذا الشيء مثلا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الزواج أو تجارة أو شيء؟
طيب
السؤال الثاني الله يحفظكم الشيخ، قصص من الواقع عن توفيق الله لأناس من واقع، سواء كان هذا في زواج أو في تجارة أو في طلب علم أو نحو ذلك.
ما فهمت السؤال. السؤال الثاني أبو محمد تكفى
سم.
السؤال الثاني ما فهمناه.
السؤال الثاني عبارة عن قصص من الواقع.
قصص أحسنت.
أي نعم الشيخ، قصة لها دور في يعني
أحسنت.
الأمر يعني.
أحسنت أحسنت.
أي نعم.
شكرا أبو محمد بارك الله فيك. أم عبير معي، السلام عليكم. أختي أم عبير، شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ محمد يعني يقول هل يمكن أن يكون التوفيق ابتلاء من الله عز وجل للإنسان؟
لا يسمى توفيق، هذه نقطة مهمة جدا يا أخ أبو محمد والأخوة المشاهدين. إذا فتحت على الناس أمور الدنيا من وظيفة أو مال أو غيرها بحد ذاتها الدنيا ليست علامة التوفيق. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. يعني لا يقول الإنسان والله أنا موفق شو أحسن منكم ترى عندي في رصيدي مليار، نقول ليس هذا علامة التوفيق. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجر والحجران من الجوع، وكان أشرف وأطهر وأعلى من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس إلى الله عز وجل. فهي ليست علامة، العلامة متى؟ إذا أعطي من الدنيا فأحسن فيها. كيف؟ صرفها في طاعة الله وأنفق في سبيل الله وابتعد عن الحرام، نقول هذا أعطي الدنيا المال الصالح عند الرجل الصالح،
فابتلاه الله عز وجل. قد يكون ابتلاء فعلا،
والمال ابتلاء والدنيا ابتلاء، فإذا أحسن استخدامها فنجح في الاختبار، وإذا أساء فهو فشل وأخفق. فالدنيا بحد ذاتها ليست هي علامة التوفيق، وإنما هي نعم، ويمكن أخانه التعبير، لا تسمى توفيق وإنما تسمى ابتلاء. نعم الدنيا هي ابتلاء، سواء قال نبلوكم بالخير والشر.
قد يكون الشيخ أحيانا مثلا علم شرعي أعطيها هذا الإنسان، فالتوفيق مترتب على بذله، هو نعم. أمام مرحلة ابتلاء الآن بهذا العلم، والتوفيق هل يبذل هذا الإنسان فيكون قد نجا من هذا الابتلاء وحقق التوفيق نعم. أو أخفق.
نعم يعني العلم في بدايته هو توفيق، لكنه إذا جمع العلم وكتمه ولم ينشره صار وبالا على صاحبه، ومسؤول كل واحد حمل علما أن يبلغه وينشره. نعم
أحسنت بارك الله فيك. يذكر أو يطلب قصص من الواقع تبين حال الموفقين، سواء كان في
يعني هو أو يعني ما لا يمكن أن نقول قصة، هي في الأخير نحن نقول كل من رأيته يعني يدعو الله عز وجل أن يعان على الطاعة. يعني أنا أقول لا يمكن أن ترى إلا نادر شخص بارا بوالديهم كمثال، ويكون العياذ بالله مجرما مسرفا، نادر.
طيب.
غالبا أن هذه من علامات التوفيق، إذا أحسن مع والديه وأدى الفرائض وأدى ما عليه، يعني هي تكمل بعضها بعضا. لكن أنا أقول أنت انظر من حولك وانظر في نفسك، ولا تحتاج إلى قصص. أول قضية الأنبياء، لماذا كانوا هم أعلى الناس درجة؟ لأنهم كانوا أقرب إلى الله جل وعلا. الصحابة الذين استحقوا أن يكونوا أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بذلوا الغالب النفيس وجاهدوا أنفسهم وجاهدوا وبذلوا كل ما يملكون في نصرة هذا الدين وإقامة دين الله وشرع الله.
أحسنت بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أستاذنك أم إبراهيم معي، السلام عليكم.
الله وبركاته.
إبراهيم تفضل.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك بارك فيك.
الله لا يحرمكم لا جرتي هذا البرنامج.
آمين وأنت.
الحقيقة أنا كنت بتكلم بس عن موضوع الشيخ جزاله خير ذكره اللي هو يعني توفيق الله للعبد بالذات إذا كان بارا بوالديه. يعني هذا من صور من الواقع، تجد كثيرا من الموفقين في دنياهم وفي أعمالهم الصالحة عندما تفتش أو تسأل عنه تجده بارا بوالديه برا عظيما. فأنا أوجه رسالة حقيقة لكل المشاهدين أن يبروا بآبائهم سواء كلاهما أو أحدهما، أو كانوا أحياء أو كانوا أموات، فهذا من أكبر أسباب التوفيق للعبد. وأرجو من الشيخ أن يعلق على هذا الموضوع كثيرا.
بارك الله فيك أخي إبراهيم وشكر الله لك، شكرا جزيلا. تفضل شيخ.
جزا الله خير. وأكد ما نقول، وأنا أقول يعني كثير من الناس، أنا أعرف حالات كثيرة مثل من قبل الواقع، أعرف شخصا يملك يعني معرفة وفهما في قضايا العقار، يعرف ما شاء الله دماغه كأنما هو حاسب آلي
ما شاء الله،
ويعرف شيء كثير، لكن سبحان الله لم يوفق وفقير. ما السر؟ أعرف داخله عاقا وليس بارا بوالدته. وقد ناصحته مرارا وقلت يا فلان والله المعلومات التي معك لو عند غيرك لأصبح من أعلى الناس مالا، لكن أنت ما أحسنت مع والدتك، والآن وعد أنه سوف يحسن وكذا. فأنا أقول يعني رأيناه بأعيننا كم من أناس أوتوا علما وفهما وذكاء وفطنة ويعرف الناس ويعرف، لكن سبحان الله تغلق أمامه أبواب الرزق وأمام التوفيق وأمام أبواب الوظيفة وأبواب كذا بسبب أنه ليس بارا بوالديه. ولكن نحن نقول لإخواننا وأخواتنا حتى أمور الدنيا، أول شيء رضا الله، وأمرا إذا أردتم أمور الدنيا أطلبوا من واليكم الدعاء، أخدموهم، أدخلوا السرور إلى قلوبهم، وسوف ترون أمرا عجيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن دعاء الوالد لولده لا يرد أبدا.
الله أكبر. الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم محمد معي، السلام عليكم. أختي أم محمد السلام عليكم.
عندنا علامات ونكملها
إن شاء الله تعالى بإذن الله. يا أم محمد آخر متصلة معنا، تفضلي. أبو مهند، شكرا. شكرا للأخ أو الأخت الكريمة. من أسباب خيرية هذه الأمة فضيلة الشيخ أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، وهي باب من سعادة هذه الأمة وارتقائها وعزها، وباب من توفيق الله عز وجل للإنسان حينما يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، مع ما في هذا المجال من الصعوبات والكدر وأحيانا التدافع، لكنه يبقى مصدر إسعاد الإنسان ويعني باب من أبواب التوفيق. هناك حديث يدور أحيانا أنه ما دامت هناك جهة قد اعتنت بهذا الأمر أو قد أناط بها ولي الأمر الأمر المعروف أنه المنكر، فإنه لا مسؤولية ولا يلزم على الآخرين. هل هناك يعني مسؤولية للشخص في أن لها حدود معينة في أنه لا يعذر كما في العلم، يعني لا يعذر أحد بالتخلي عنها؟
أولا هذه العلامة وهي من علامات توفيق الله العبد جاءت في قول الله عز وجل، ونحن الآن دستورنا القرآن، فلما نبدأ نقرر شيء في الواقع ونقول الناس هو كذا أو كذا لا يكون باجتهاد.
صحيح.
الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة، ولتكن يعني يجب أن يكون من أمة أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال وأولئك هم المفلحون. قال العلماء علق الفلاح والنجاح على إيش؟ الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدعوة إلى الله وتبليغ الحق الناس والنور للآخرين هذه وظيفة أشرف خلق الله والأنبياء والمرسلين. كانوا يأمرون الناس بأعظم المعروف هو التوحيد، وينهونهم عن أعظم المنكر وهو الشرك.
صحيح.
وهذا طريق الأنبياء، ومن أراد أن يسلك طريقهم عليه أن يحذو حذوهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله أجر من دعا إليه ومن عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه الوزر لا ينقص من أجورهم شيئا. يتصور أنت الآن لو علمت إنسانا سورة الفاتحة أو كيف يصلي، لو ظل 80 سنة يصلي يأتيك الأجر وأنت نائم في بيتك.
الله أكبر.
هذا أجر عظيم وتوفيق. ولذلك أقول لإخواني وأخواتي لا تبخلوا على أنفسكم بالحسنات، يقول نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قد يقول قائل أنا ما عندي علم، تريد أن نقول بقدر ما معك من العلم تبلغ. مثلا شخص يقول أنا أعرف أصلي وأعرف أصوم، نقول بلغ ما تستطيع. وفي أمور معلومة من الدين الضرورة ما يحتاج لها عالم، أنت ذاهب إلى المسجد فرأيت ناس لا يصلون يلعبون، قل يا أبنائي يا شباب قد حان وقت الصلاة، هذه ما تحتاج عالم.
صحيح.
رأيت إنسانا يعاكس امرأة أو يؤذيها في سوق، قل يا فلان اتق الله ما يجوز أعراض الناس، هذا ما تحتاج عالم. رأيت إنسان مثلا يضر نفسه ويشرب السم هذا الدخان، الذي أجمع العقلاء من مسلمين وغير مسلمين أنه يسبب السرطان. ترى أخاك المسلم يهلك نفسه وتسكت؟ قل له يا فلان أنا أنصحك والله أني أحبك
كذا. أكثر المنكرات شيوعا ومن أقلها إنكارا.
هنا نقول ونريد أصل القضية، الذي يقول أن هذه الدعوة خاصة بوزارة الشؤون الإسلامية، نقول لا، تستطيع تدعو أهلك في بيتك، تدعو نفسك، تدعو جيرانك بالكلمة الطيبة، بالنصح وغيرها، تذكر الناس في المسجد. يعني أنا أقصد أن مجال الدعوة كثير، بنشر كتاب، بالدعاية الآن في التويتر، تكتب تغريدة في 140 حرف تذكر الناس بالله، جزء من الدعوة إلى الله. ترسل إيميل بالبريد الإلكتروني تذكر الناس في الفيسبوك. يعني وسائل الدعوة إلى الله كثيرة بما معك من العلم. قضية ثانية، الأمر معروف والنهي عن المنكر. يقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا؟ فلسفة الأمر معروف والنهي عن المنكر وحقيقتها أنك تأتي للناس الذين يقعون فيما حرم الله ونفوسهم تشتهي، فتقول يا فلان اتق الله، هذا ما يصلح. بكلمة طيبة أنت تريد تحول بينه وبين هذه الشهوة، فطبيعي قد يذيك بكلامه، قد يستهزئ بك، قد لا يستجيب لك، فتصبر. هنا نقطة مهمة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها وظيفتان. وظيفة الأولى الرسمية، هذا لهم حق مخولين ولي أمر المسلمين أن يغيروا بأيديهم. نحن نقول لا تحمل العصا وتأمر بيديك، لا، أنت إذا أب في بيتك، مدير في إدارتك، مسؤول في شركتك، نعم قد تغير، تفصل هذا من وظيفته، قد تمنع هذا، قد تعاقب فلان، ولو بيدك أنت مسؤول. المعلم في فصله، الأب في بيته، نعم أنت مسؤول وهذا واجب عليك لو باليد. لكن عموم الناس لا أظن شريعة على وجه الأرض، لا الإسلام ولا العقل ولا الفطرة ولا حتى القوى الأرضية، تقول لإنسان مر بجواني مسلم أو غير مسلم رآه قد يؤذي نفسه فينصحه ويقول هذا يضرك. يعني أنت الآن لو جئت لكافر أو جاء مر كافر بجوارك أو أنت مرت سواء هذا أو هذا ورآك تريد تأكل شيء فيه سم فقال لك لا هذا فيه سم، هذا نوع من أمر معروف، هل تقول لا أنت تتدخل في خصوصياتي ولا أقبل منك وأنت مجرم؟ الآن الخطأ الذي حصل من بعض إخواننا هداهم الله الذي كتبوا في بعض وسائل الإعلام أو في الإنترنت، الناس لا يحتسبون ولا يجوز لهم، هذا خطأ. صحيح. نقول هذه مظهر حضاري أن يكون المجتمع متكاتف، أن يمنعوا ما يضرهم ويتناصحوا فيما. فأنا إذا رأيت امرأة مقصرة أقول لها بكلمة طيبة ولا يكون بأسلوب جاف ولا شيء ولا وجاف. وأنا أختم هذه القضية، الآن الغرب يكتبون بإعجاب عن الأمر بالمعروف والمنكر. هناك كتاب وموجود في معرض كتاب الرياض الدولي لمستشرق أظنه ألماني، كتاب عن الأمر بالمعروف عن المنكر، يقول إن هذه القيمة العظيمة تفقدها الغرب، وتكلم بإسهاب وعن مدح لها وأنها سبب من القيم لنهضة أي مجتمع.
الله أكبر، بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، المشرف العام على مركز الفكر المعاصر في الرياض، نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا.